إلى قيام يوم الدين. الحسد من الأمراض الخبيثة الفتاكة، ومن الرذائل الخلقية والنفسية التي لا تجد إنسانا إلا وهو يتبرأ منه ويذم من يتصف به، حتى لو كان الإنسان في حقيقة أمره متصفا بالحسد تجده يذم الحسد ويذم من يتصف به. ولا إشكال أن للحسد أضرار كبيرة على الحاسد وعلى المحسود وعلى المجتمع بأسره. فالحاسد يشغل نفسه آناء الليل وأطراف النهار في التفتيش عن عيوب الشخص الذي يحسده، وعن هفواته وعن زلاته وعما ينقص قدره ويشينه ليشنع عليه بذلك، فيبقى مشغول النفس أو مشغول الفكر طيلة الوقت عن إصلاح نفسه وعن إصلاح شأنه وعن كسب الفضائل وكسب ما يحتاج إليه. ولا إشكال أن الحاسد بقدر الإمكان وهو يعمل ضد المحسود يحدث ارتباكا في سير التواصل الاجتماعي، فإذا اغتاب المحسود في مكان ينقسم الناس الجالسين إما أن يردوا عليه وإما أن يقبلوا كلامه. في حالة ردهم عليه تحصل المقاطعة ويشملهم بحسده، وفي حالة سكوتهم عنه يرتكبون إثما كبيرا، وربما لتكرار ما يعيب هذا الحاسد ذلك المحسود ترسب في نفوسهم صدق قوله، لأن الكذب إذا تكرر مرات ومرات ربما تألفه النفس وتقبله، وعندئذ أيضا يصبحون حاقدين على ذلك الشخص الذي ربما لا يعرفونه ولم يروه مدة حياتهم ولا علاقة لهم به، وبسبب هذا الكلام هذا الإنسان الحاسد. فالحسد حقيقة هو من أشد الأخلاق في الانحطاط والرذالة، ويكفي أن أشد من ابتلي بالحسد في أن يحسدوا على ما آتاهم الله هم الأنبياء. يقول أبو سفيان: لقد أطعم بنو هاشم وأطعمنا، وكسوا العريان فكسونا، وقروا الضيف فأقرينا، وأجاروا الغريب فأجرنا، ثم قالوا: إن منا نبي ينزل عليه الوحي، لا والله حتى يبعث منا نبي ينزل عليه الوحي. والمشكلة أن بعث نبي ينزل عليه الوحي ليس من الأمور التي يتمكن البشر من التمهيد لها والعمل من أجلها، وإنما هذا باختيار الله سبحانه وتعالى، فعليه لا يمكن إصلاح داء أبي سفيان وهو يحسد على أمر من هذا النوع أبدا. ولقد قال الله سبحانه وتعالى فيه وفي أمثاله: بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال الصادق عليه السلام في تفسير الآية: نحن الناس المحسودون. على أي حال، إن الحسد لا يقف عند حد، وأبو سفيان عندما حسد بني هاشم عموما ومحمدا صلى الله عليه وآله خصوصا لم يكن بسبب الفضل الأخروي للنبوة، وإنما بسبب المركز الدنيوي للنبوة. لكن ما هو الحسد؟ يعني نحن إذا كنا نريد، الطبيب عادة إذا أراد أن يعالج مرض وأن يصف له الدواء لابد أولا أن يبحث عن ذلك المرض ويشخص المرض، فإذا شخص المرض لابد أن يبحث عن أسباب المرض، لأن المرض الواحد يأتي من أسباب متعددة، خاصة الأمراض النفسية والأمراض الخلقية ليست تنحصر في سبب واحد. هي الأمراض المادية أو الأمراض الجسمية لا تنحصر في سبب واحد، قد يكون لها أسباب لا يكاد علماء الطب أن يحصونها. فكيف بالأمراض النفسية والخلقية؟ قد تأتي من أسباب كثيرة، فما لم يتمكن الطبيب من معرفة السبب الذي من طريقه حصل هذا المرض، حتى مجرد تشخيص المرض لا يكفيه. فلا بد إذن من أن نعرف ما هو الحسد وما هي بواعثه وأسبابه، حتى بعد ذلك نتمكن من دراسة أنواع الحسد وأصنافه، وأن نرى كيف نصلح أو كيف نعالج الحسد في كل نوع أو في كل صنف بقدر ما ييسر الله سبحانه وتعالى. وقد عرف الحسد كما في كتاب جامع السعادات بأنه تمني زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح، فإن لم ترد زوالها ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة ومنافسة. فإن لم يكن له فيها صلاح وأردت زوالها عنه فهو غير. وعرفه في الحقائق وفي المحجة البيضاء بأنه كراهة النعمة على المحسود وحب زوالها منه، فإن لم يحب زوالها ولا يكره دوامها ولكن يشتهي لنفسه مثلها يسمى غبطة وقد يسمى منافسة. والظاهر أن كلا العلمين قد صدر في هذا التعريف عن والد البهاء قدس سره الشيخ حسين بن عبد الصمد في كتابه نور الحقيقة ونور الحديقة، حيث أنه عرف الحسد بأنه شدة الأسى على الخير يكون للناس الأفاضل، وحقيقة المنافسة التشبه بالأفاضل وحصول مثل ما لهم من غير إدخال ضرر على الفاضل، وقد يعبر عنه بالتغبيط. وإذا جئنا إلى هذه التعريفات الثلاثة على الرغم من أنها تكاد تكون متشابهة الألفاظ، إلا أنها تختلف ضيقا وسعة، فتجد أن صاحب جامع السعادات قصر الحسد أن يكون على المؤمن وأن يكون فيما له فيه صلاح، فقال ت تمني زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح. فلو تمنى زوال نعمة الكافر بناء على هذا التعبير لا يسمى باصطلاحه حسدا، ولو تمنى زوال نعمة ليس للمحسود في بقائها صلاح حتى لو كان المحسود مسلما لا يكون بالنسبة إلى هذا التعريف أنه حسد، ولذلك يكون هذا التعريف أضيق التعريفات الثلاثة. ويليه في الضيق من جانب ما تعريف صاحب نور الحقيقة، لأنه قال الأسى على حصول الخير للأفاضل، فلن يفرق بين أن يكون المحسود كافرا أو مسلما، ولكنه فرق بين أن يكون ممن يستحق هذه النعمة أو ممن لا يستحق هذه النعمة. يعني مثلا لو حسد ذا نعمة لا يستحقها لا يكون ذلك بهذا الاصطلاح حسد، أو لو حصلت نعمة عظيمة لشخص من أراذل الناس وليس من أفاضل الناس فتمنى هذا الشخص زوالها فبناء على هذا التعريف لا يكون حسدا، ولو كانت أيضا هذه النعمة حصلت لشخص من أفاضل الناس ولكنها في حقيقتها ليست خيرا فتمنى زوالها بناء على هذا التعريف لا يكون ذلك التمني حسدا، فعندئذ يكون أيضا هذا التعريف فيه تضييق أو فيه ضيق من جهة، والتعريف الأول فيه ضيق من جهة ثانية. ولكن تعريف صاحب الحقائق ومحجة البيضاء ربما يكون أكثر سعة وأعم شمولا لمعنى الحسد من التعريفين السابقين، لأنه حيث قال بأنه تولى معنى الحسد كراهة النعمة على المحسود وحب زوالها منه، فهنا لم يفرق في المحسود بين أن يكون مسلما أو كافرا وبين أن يكون من الأفاضل أو الأراذل، ولم يفرق في النعمة مما كان فيها صلاح للمحسود أو ليس فيها صلاح للمحسود، وهل تدخل في معنى الخير أو لا تدخل في معنى الخير، فيكون هذا التعريف هو أوسع التعريفات المطروحة في المقام من حيث شموله لهذا المعنى، وهذا هو الذي يقتضيه علم الأخلاق، فإن علم الأخلاق عندما يبحث الخلق الحسن والخلق الرذيل لا يفرق عندئذ لا علاقة لوجود العقيدة بالنسبة إلى الخلق، الخلق الكريم مطلوب مع الكافر والمسلم والبر والفاجر، والخلق الرذيل مكروه استعماله مع البر والفاجر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولأنه عندئذ يكون وصف الله سبحانه وتعالى حسد الكفار للمؤمنين إذا نزلت عليهم نعم الله فقال سبحانه وتعالى حسدا عنهم حسدا من عند أنفسهم مع تغاير الدينين والعقيدتين، وذلك لأن الخلق الفاضل خلق فاضل والخلق المذموم خلق مذموم لا يفرق فيه بين أن يكون بين مسلم وكافر. ثم أن النعمة مما له فيها صلاح أو مما ليس له فيها صلاح، من أين يعلم الإنسان حتى صاحب النعمة من أين يعلم أن له في هذه النعمة صلاح أو ليس له في هذه النعمة صلاح؟ طبعا إذا أنعم الله على الإنسان بنعمتين فاستفاد منها في الأمور الأخروية وفي الأمور الدنيوية على النحو المشروع في الشريعة الإسلامية، لا شك أن له في تلك النعمة صلاح. وأما إذا لم يستفد منها لا في دنياه ولا في آخرته، فتارة لا يكون له فيها صلاح، وتارة تنقلب عليه ويصير عليه منها ضرر عظيم. وأما إذا كان يستغلها في معصية الله سبحانه وتعالى وفي الإضرار بعباده فهي مضرة عليه من دون شك. لكن من أين يعلم هو أن هذه النعمة مما له فيها صلاح أو ليست له فيها صلاح؟ ومن أين يعلم المحسود أن هذه النعمة مما الحاسد أن هذه النعمة مما للمحسود فيه صلاح أو ليس فيه صلاح؟ حتى مثلا نقول أنه حبه لزوال النعمة التي ليس للمحسود فيها صلاح لا يسمى حسدان. طبعا إنما تمنى الزوال زوال النعمة. وأما كون الإنسان أنه من الأفاضل أو من غير الأفاضل ما أدري، هذا يعني فيه كأنما أنه يستحق النعمة ولا يستحق على تفسير أو أفاضل الناس أو أراذل الناس. هذه النعمة إذا أنعم الله بها على عبد لا ينعم الله بها عليه إلا وهو سواء يستحقها أو لا يستحقها، يكون الحاسد عندئذ غاضب على إرادة الله أنه كيف يعطي زيدا مثل هذه النعمة وفي اعتقاده أنه لا يستحقها، هذا لا معنى له. فإذا يكون التعريف العلمي الذي يمكن البناء عليه في علم الأخلاق هو ما جاء به الفيض الكاشاني في الحقائق وفي المحجة البيضاء، حيث أنه تلافى عيوب التعريفين السابقين. ولكن ما هي بواعث الحسد؟ اختلفوا في بواعث الحسد، فمنهم من أرجع الحسد إلى القوة الغضبية، يقول في الحقائق إن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له والنفار عنه وأن يدوم على ذلك ويبقى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن ليس بحقود، والحقد يثمر أمورا منها الحسد. منها الحسد، وهو أن يحمله على أن يتمنى زوال النعمة عنه فيغتم بنعمته إذا أصابها ويسر بمصيبته إن نزلت به. وبمثل هذا أو قريبا منه عبر في المحجة أيضا. وواضح من ذلك أنه يرجع الحسد إلى القوة الغضبية، وأن القوة الغضبية بسبب وجود الحقد تورث الحسد، وهو يرجع أسباب الحسد إلى تخوف الحاسد من إضرار المحسود به بأن يتكبر عليه أو يتفاخر عليه أو غير ذلك بالنعمة التي قد أصابته، ف فيتمنى زوالها حيث أنه لا يرضى أن يخضع له، فتثور عنده القوة الغضبية وهو يعجز عن التشفي لقوة هذا الإنسان، فترجع القوة الغضبية وتكمن في باطن النفس، وعندئذ تتحول حقدا، فإذا تحولت حقدا لا يشفع الحقد حتى يزول هذا الإنسان من الحياة، أو حتى يقع تحت القوة وتحت القدرة والسيطرة لهذا الإنسان، وهذا لا يكون إلا بزوال نعمه، وهذا هو معنى الحسد. بينما يحاول صاحب جامع السعادات بأن يقسم الحسد إلى أنواع ويرجع كل نوع إلى قوة من قوى النفس، فهو يقول إن الحسد تارة يأتي من القوة الشهوية وتارة يأتي من القوة الغضبية وتارة تشترك فيه القوتان، فالحسد عنده ليس نوعا واحد وإنما ثلاثة أنواع، تارة يأتي من القوة الشهوية وتارة أخرى من القوة الغضبية وتارة أخرى تشترك القوتان الشهوية والغضبية في إيجاد الحسد. يقول إن الحسد تارة يكون من نتائج القوة الشهوية وأخرى من نتائج القوة الغضبية وثالثا يجتمع فيه القوتان، ويرى أن الحسد هو من رذائل القوة الشهوية ومن رذائل القوة الغضبية أو من رذائل القوتين معا. ولكن عند التأمل في الحسد نجد أن الحسد دائما وأبدا هو من القوة الشهوية وليس من القوة الغضبية مطلقا، فالإنسان أول ما يحصل له أن يمد عينه إلى ما عند غيره من النعم ويشتهي مثلها، وهو في البداية لا يتمنى زوال النعمة عن الثاني عن الغير، وإنما يتمنى أن يكون مثله، ولكن إذا عجز أن يكون مثله تحصل عنده انكسار نفساني، فإذا حصل عنده انكسار نفساني تصل المرحلة إلى حالة الغضب للنفس لرد الكرامة من الانكسار الذي حصل، حتى لو كان ذلك الانكسار انكسارا وهميا، فتحاول النفس الانتقام من هذا الإنسان الذي عجزت أن تكون مثله، فإذا لم تتمكن من الانتقام الفعلي تكظم غيظها وتتظاهر بالصداقة أو بالموافقة مع ذلك الشيء، وهي تكمن الحقد في النفس، وعندئذ يحصل تمني زوال نعمة الغير. ولا بد أن تكون القوة العقلية الإدراكية مسخرة أولا للقوة الشهوية ومسخرة ثانيا للقوة الغضبية، حتى تدرج النفس على العمل وتتبع الخطوات في زوال النعمة عن المحسود، وإلا لو كانت القوة العقلية قد تسامت على القوتين وسيطرت عليهما ولم تتمكن إحداهما أو مجموعهما من إخضاع القوة العقلية التي تدبر الخطوات وترتب الأمور، فعندئذ لا يحصل حسد ولا فعل ولا يحصل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى بني إسرائيل عندما رأوا الثروة عند قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فهم لم يقولوا يا ليت أن نعمة قارون قد زالت، وإنما في البداية تمنوا أن يكونوا مثله، واعتبر ذلك سبحانه وتعالى حسدا. ولكن بعد ذلك طبعا عند أو لقائل أن يقول كيف فهمتم أنهم في هذه المرحلة كانوا حسادا، في هذه المرحلة كانوا منافسين غابطين ولم يكونوا حسادا. نقول إن آية أخرى تفسر هذه الآية بأن تجعلها حسدا، وهي قوله تعالى فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون. ففي الحقيقة أنهم تمنوا أن يكونوا مكان قارون، معنى ذلك أن بداية أمرهم أنهم تمنوا أن يكونوا مثله، فلما لم يتمكنوا أن يكونوا مثله مع بقاء النعمة عنده تمنوا أن يكونوا أن تكون النعمة التي عنده لهم، يعني ترتفع من يده إلى أيديهم، وهذا معنى زوال النعمة. وكذلك في كلمة أبي سفيان التي أوردناها سابقا لا نجد فيها أنه يحب زوال النعمة عن محمد صلى الله عليه وآله ببعث النبوة، وإنما يحب أن يكون في بني أمية نبي كما في بني هاشم نبي. لقد أطعم بنو هاشم الجائع فأطعمنا، وكسوا العريان فكسونا، وزوجوا الأعزب فزوجنا، وآمنوا الخائف فآمنا. ثم ادعوا أن منهم نبي ينزل عليه الوحي، لا والله حتى يبعث منا نبي ينزل عليه الوحي. فإذا أبو سفيان في هذه الكلمة وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالحسد، وقال بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لم يقل أنه يتمنى زوال النعمة عن محمد، ولكن تمنى أن يكون في بني أمية نبيا مثله. لكن في النتيجة ماذا كانت؟ أن أبا سفيان أجلب بكل قبضه وقضيضه وبكل جهده أن يحارب نبوة محمد وأن يؤذي محمدا وأتباع محمد. فإذا في الحقيقة أن السبب في الحقيقة هي القوة الشهوية، وهي مد العين، أن أساس الحسد وباعثه الأصلي هو مد العين إلى ما عند الغير من نعمة. ولا يمكن تبرئة قوة من قوى النفس عن قوة أخرى، فكل ما يتمناه الإنسان من نعم عند غيره يدخل في حيز الحسد. وبداية الحسد هو ما يسمى بالمنافسة أو بالغبطة، ولكن في الحقيقة لا يمكن تسمية الأمور الدنيوية منافسة أو غبطة، لأن المنافسة والغبطة إنما تكون في الأمور الأخروية. والاستدلال بقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنما هو بعد ذكره لدرجات المتقين في الجنة وليس في درجات الناس في الدنيا. فعندئذ المنافسة في الدنيا وهو أنني أحب أن أكون مثل فلان وأشغل نفسي بفلان هو بداية للحسد. ولا شك أن جميع القوى النفسية سواء كانت القوة الشهوية أو الغضبية أو العقلية أو حتى القوة الروحية لها دخل كبير في حقيقة الحسد، تجعل لصاحبها مقاما وتجعل له جاها. هذه لا علاقة لها بالنواحي الشهوية، وإنما لها علاقة بالنواحي الروحية. وقد ذكرنا في محاضراتنا الأخلاق قبل سنتين أن لهذه القوة الروحية خطر عظيم على الإنسان إذا لم يهذبها ويوجهها في مقام الخير. فالباعث لكثير من الأعمال عند الإنسان ليست هي شهوة البطن أو الفرج أو غير ذلك، وإنما في كثير من الأحيان الباعث له هو حب المدح وحب الثناء وحب القوة وحب القدرة، وهذه لا ترجع إلى القوة الشهوية ولا إلى القوة الغضبية، وإنما ترجع إلى القوة الروحية. فالحسد إذن لا بد أن يكون أصله مد العين، ثم بعد ذلك تعمل قوة من قوى النفس على تمنيته، وهو في الغالب أن يبدأ من القوة الشهوية أو القوة الروحية. وعند العجز عن تحقيق متطلبات القوة الشهوية أو القوة الروحية تأتي القوة الغضبية كرد اعتبار عن انكسار الناحية النفسية. فالقوة الغضبية في الحقيقة إنما تسخر في ذلك الوقت من قبل إحدى هاتين القوتين، وعندئذ تجتمع هذه القوى الثلاث على القوة العقلية، فيعمل العقل في وضع الخطط والمقالب على إيذاء الشخص المحسود وإيصال الأذى له. وربما يفيض من القوة الروحية شعاع خاص لا يعرف كنه يؤثر حتى في جسم المحسود، وهذا واضح ومعاين في كثير من حالات البشر، وهذا طبعا من خصائص القوة الروحية التي تستطيع أن تعطي أشعة، وإلا القوة الشهوية والقوة الغضبية لا تستطيع أن تعطي أشعة، تلك تتحكم في الجسم، ولكن التي تستطيع أن تفرز أشعة من الجسم وتوجهها إلى أبعاد بعيدة ولو على ملايين الفراسخ إنما هي القوة الروحية. ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لبحث أسباب الحسد وبواعثه في المحاضرة الآتية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.